بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: ولا يصلي من جهل الوقت. فقرأ سهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف حينما ذكر أنه يستحب تعجيل الصلاة مطلقا، أخبرك أنه مع هذا الاستحباب لا يسوغ لمسلم ولا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت، إلا إذا تيقن دخول الوقت
بالإجماع
أو غلب على ظنه دخول الوقت، وهذا هو المذهب. وإن كان لأحمد رحمه الله رواية أنه لا يصلي بغلبة الظن بل حتى يتيقن، وإن كان الأظهر والله أعلم هو أنه يكفي غلبة الظن. ودليل الاكتفاء بغلبة الظن هو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لصيام فرض بغلبة ظن أن الشمس قد غربت، بدليل أنها طلعت بعد ذلك، والصيام والصلاة على سواء من حيث اشتراط الوقت. ودليل آخر ما ثبت عند البيهقي والإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه الراوي زيد: أفطرنا في عهد عمر رضي الله عنه ثم طلعت الشمس، فقال عمر: إنا لم نتجانف لإثم نقضي يوما مكانه. ورواه مالك بسند صحيح. إذا ثبت هذا فإن غلبة الظن تحصل بأمور كما أفادنا المؤلف، فإن غلبة الظن تحصل بأمور أشار إليه المؤلف، وهذه الأمور إما باجتهاد، هذه الأمور إما باجتهاد، والاجتهاد هو أن يبذل وسعه لإمكانية معرفة الوقت، أن يبذل وسعه في إمكانية معرفة دخول الوقت. ومتى حصل الاجتهاد الذي تبرأ به الذمة جاز. أما على تعريف الفقهاء أو الأصوليين للاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة، فكأن هذا لا يكفي إلا إذا إيش؟ إذا بذل غاية وسعه، وهذا لا يقصد عند الفقهاء، بدليل أنهم اكتفوا بخبر ثقة متقن. وعلى هذا فالاجتهاد هو أن يبذل وسعه في حصول معرفة دخول الوقت، بدليل أنهم قالوا هذا الاجتهاد إما بحث ونظر في الأدلة، يعني مثلا يعرف، تعرفون النجوم، هذه في نجوم يعرف فيها الشمس جهة الشمال، ونجوم يعرف فيها جهة الجنوب، فإذا عرفت أنت الزهرة وتعرف نجمة الدبر، يقولون تأتي دبر بعض النجوم، وإذا عرفت نجوم الثريا تعرف أن أمامها نجوم تضبط فيها معرفة جهة الغرب وجهة الشمال. فهذا نظر في الأدلة، فهذا نظر واجتهاد في الأدلة، يعني اجتهاد أدلة القبلة. وكذلك إذا كنت تميز بين الزوال من عدمه وبين البياض المستطيل ما بين الشمال والجنوب وغير ذلك. وكذلك من البحوث معرفة الساعة، إذا كان معك ساعة العصر وتستطيع أن تعرف من طريق النجوم جهة الشمال، فتستطيع تعمل بهذه الساعة إذا وضعت سهما معينا إلى جهة الشمال فيحدد لك القبلة. وإذا كنت تعرف الخطوط، خطوط الطول والعرض، فإنك تستطيع أن تعرف ذلك. هذا هو يسمى نظر في الأدلة. ومن الاجتهاد هو أن تكون لك صنعة اعتدت أن تصنعها، بحيث متى ما وصلت إلى شيء معين في هذه الصنعة فقد دخل الوقت في العادة عندك، إلا أنك لم تسمع الأذان أو ذهبت إلى سفر وبدأت تعمل بهذه العملية، فيغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تصل إلى هذا الشيء من هذا العمل إلا وقد دخل الوقت. مثل لو أنك أردت، مثل أصحاب البراري الذين ينتقلون بخيامهم يبحثون عن مواطن القطر، فينتقلون من مكان إلى مكان، فإذا كان من عادتهم أنهم إذا طلع الفجر أخذوا أمتعتهم وانتقلوا إلى مكان آخر، فبمجرد انشغالهم في إثبات الخيام وضرب الأوتاد وما إن ينتهوا إلا وقد زالت الشمس، لكنهم تفاجأوا أن مثل هذا الوقت صار في غيهم غير، ولا يستطيع أن يميز زوال الشمس، فيستطيع بمعرفته المعتادة أنه متى ما انتهى من ضرب الخيام أو انتهى من ضرب واحد أو اثنتين فإن الوقت يدخل أو إن الشمس قد زالت. فهذا يقال فيه له صنعة وجرت له عادة بعمل شيء مقدر إلى وقت دخول وقت الظهر أو دخول وقت المغرب مثلا، أو جرت له عادة بقراءة شيء من الكتب أو الآيات أو الشيء فيعلم، كما قال زيد بن ثابت كما عند البخاري قال كم بينهما، يعني بين الأذان والسحور، قال مقدار ايش 52 آية، مقدار 52 آية. فهذا يدل على أنهم كانوا يقدرون بالآيات، وما زال بعض الصالحين إلى وقت قريب يقدرون بعض القراء من بعض بالقراءة، فحدثني بعض المشايخ أنهم كانوا يعرفون الفرق بين القرى التي حول مناطق القصيم بالآيات، فيقولون بين المرديسية وبين بريدة 300 آية، وبين خب الفلاني إلى بريدة 150 آية، وبين البصر وكذا كذا آية. فهم ما شاء الله مجرد خروجهم يشرعون في القراءة قارن بين حالهم وحال زماننا اليوم، يذهب إلى محطة يأخذ شيء يشغل وقته حتى إذا وصل ولا يعلم هل وصل، يقول ما شاء الله وصلنا سريعا ولا يميز. فهذا فرق كبير. على كل حال هذا يدل على أن الإنسان إذا كان له شيء جرت عادته بقراءة شيء علم ذلك، فهذا يحسب على أنه نوع من الاجتهاد، لأنه إذا انتهى من هذا العمل أو انتهى من هذه القراءة فقد غلب على ظنه أن الوقت قد دخل لأن جرت عادته بهذا. طيب، يقول المؤلف ويستحب التأخير حتى يتأخر، يعني يجوز له أن يصلي بغلبة الظن وإن كان الأفضل هو التأخير، وإن كان الأفضل هو التأخير. طيب، المذهب يرون أنه يجوز أن يصلي بغلبة الظن وإن كان الأفضل أن يؤخر، هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا أنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فإذا جاز أن يصلي بغلبة الظن في دخول الوقت جاز أن يشرع في الاستحباب بدخول بغلبة الظن من باب أول. أعيد القول الثاني، قالوا استحبوا ألا يؤخر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا جاز له أن يصلي بغلبة الظن، مع أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا بدخول الوقت، فلا أن يصلي في أول الوقت مع الغلبة من باب أولى، لأننا نقول بغلبة الظن دخل الوقت، صح؟ طيب، هل نصلي أول الوقت أم آخر الوقت؟ إن قلنا يصلي بأول الوقت لأننا شرعنا في الاستحباب لغلبة الظن، فهذا أولى بالأخذ به من قولنا غلبة الظن بدخول الوقت أصلا، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى. والله تبارك وتعالى أعلم على أن الأفضل ألا يؤخر لعموم أدلة أفضلية التقديم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب، وهذا كما قلنا هذا في حال ما لم يشق على المأمومين. طيب، يقول المؤلف ويكفي الصلاة بغلبة الظن بخبر ثقة متقن، بخبر ثقة متقن. ما معنى خبر ثقة متقن؟ يعني إذا أخبرك شخص ثقة على أن الوقت قد دخل، ثقة متقن أو متيقن، متيقن هذا ثقة أو متقن لمعرفة دخول الوقت. في بعض النسخ متقن قرأت فعل متقن صح؟ متيقن إيه متيقن لا متقن لدخول الوقت وليس متقن. هو لماذا صار ثقة؟ هو ثقة متقن لحفظه أو متقن للعمل الذي يعمله، فهي مستقيمة متقن أو متيقن. فإن قلنا متيقن يعني متيقن بخبره ومتيقن بدخول الوقت، وهذه أشمل لكن المعنى واحد، والمعنى واحد. فعلى هذا فيكفي ما لو أخبره ثقة أن الوقت قد دخل. وهذا قول عامة أهل العلم، وما زال المسلمون يعملون بخبر المؤذن، وما زال المسلمون يعملون بخبر المؤذن. ولو لم نقل بهذا القول أنه يكفي بخبر ثقة متيقن، لما كان للأذان من المقاصد التي شرعت لأجله. فإذا قلنا أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة وللنداء من الصلاة، لم يكن له حكمة، لأننا قلنا للناس كل واحد منكم يدخل. فدل ذلك على أن شرعية الأذان أو مشروعية الأذان من مقاصده هو الإعلام بدخول الوقت، والاكتفاء بخبر واحد، والاكتفاء بخبر واحد. وهذا أمر ما ينبغي أن يقع فيه خلاف، فهذا أمر ما ينبغي أن يقع فيه خلاف. ولو لم نقل به لما صحت صلاة الأعمى، ولا لا؟ فالأعمى يكتفي بالخبر. وإن قال قائل الأعمى وغيره لا يكتفون بخبر واحد، بل لا بد من خبر اثنين فأكثر، قلنا هذا صحيح من حيث القطع، ولكن وجود مؤذن واحد في البلد كاف لدخول الوقت، وما زال المسلمون على هذا، وما زال المسلمون على هذا. طيب، يقول المؤلف: كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، أو يؤذن، أو إيش؟ يؤذن. وعلى هذا فالذين يفطرون بخبر مؤذن قد أخطأ لا يلزمون الإعادة على الراجح، ولكنهم إذا علموا خطأ المؤذن وجب عليهم إيش؟ الإنصاف، كما هو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. أما إذا اختلف في حقه شخصان، شخص يقول قد دخل الوقت وشخص يقول لم يدخل الوقت، فماذا يصنع؟ يغلب ماذا؟ يغلب الذي يقول أن الوقت لم يدخل لدليلين. الدليل الأول لأن الأصل عدم دخول، صح؟ والقاعدة تقول أن إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، قال ابن مسعود: وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت. فكان لا يأخذ بخبر الأول الذي يقول قد دخل وقت، فكان ينتظر حتى يغلب على الظن أو يتيقن أن الناس قد اتفقوا على ذلك. يقول المؤلف: فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. الأولى بالمؤلف أن لا يكتفي بهذا، بل لو قال فإن أخبره عن ظن من غير إمكانية اجتهاد لم يعمل بخبره، واضح؟ لو قال المؤلف بهذا لكان أولى، لأنه إن كان لا يحسن الاجتهاد ولا يميز وليس عنده أحد يخبره إلا هذا الذي أخبره عن ظن، فإن معنى ذلك أنه لا يصلي ويعيد أبدا. إيش معنى لا يعيد أبدا؟ يعني أنه لو صلى وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى يتيقن، مثل صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس عيدا، أن يتيقن أن العصر قد دخل وغرب وانتهى. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إن أخبره شخص عن ظن جاز أن يعمل بهذا الخبر المظنون
بشرط أن لا يكون عنده اجتهاد. فلو أن أعمى برر الشخص يقول دخل الوقت الذي يظهر أني دخل، كيف عرف؟ لأنني أنا أقرأ، من عادتي أن أقرأ أو أن أصنع شيئا، وإذا انتهى هذا الشيء علمت أن الوقت دخل. إذن الأعمى حينما يأخذ بخبر هذا خبر أخذ عن ظن ولا عن يقين؟ عن ظن. وعلى هذا فالراجح أنه يجوز خلافا للمذهب، فإن المذهب قالوا لا يعمل بخبر ظن، ولكن الصحيح أنه يعمل إذا لم يكن عنده اجتهاد، وأما إذا كان عنده اجتهاد فلا يعمل بهذا الظن. يقول المؤلف ويعمل بأذان ثقة عارف، والثقة العارف بمنزلة من أخبره وكان ثقة متيقنا. ودليل ذلك ما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، أو اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والصواب وقفه عن علي رضي الله عنه، والصواب وقفه عن علي. ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليد المؤذن لم يحصل المقصود الذي شرع الأذان من أجله والحكمة. ويقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ويجوز الأخذ بخبر المؤذن ولو مع إمكان معرفة الوقت، لأنه خبر ثقة متقن أو متيقن. يقول المؤلف تفضل.
قال فإن أحرم باجتهاد بين غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل.
يقول المؤلف فإن أحرم باجتهاد أو بخبر ثقة فبان خطأ اجتهاده أو خطأ من أخبره فإن صلاته التي صلاها تكون إيش؟ نفلا، لا سبط ولكن تكون نفلا، فتنقلب من فرض إلى نفل ولو لم ينوها، ولو لم ينوها، والله أعلم. وهذا سواء انتهى من الصلاة أو علم بعد ذلك وهو يصلي، أو علم بعد ذلك وهو يصلي. فلو صلى جماعة المغرب ظانين أن الشمس قد غربت في يوم غيب، ثم طلعت وهم يصلون، ثم طلعت وهم يصلون، فماذا يصنعون؟ ها؟ ماذا يصنعون؟ شلون يستعرفون؟ توفقون باسم؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم يقطعون الصلاة، لأنه وقت نهي، يقطعون الصلاة لأنه وقت نهي، لأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد أن تصفر الشمس إلى الغروب، ونهى عن الصلاة حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا كانوا قد ظنوا أن الشمس قد غربت ثم طلع الشمس، فدل ذلك على أنهم صلوا قريبا من الغروب فيقطعونها. أما لو كانوا قد صلوا إلى الظهر إلى العصر فلا يقطعونها، لأنه ليس وقت نهي. هذا الذي يرفع الله عنه. أما إذا صلوها وانتهت فهذا فتكون نفلا. ولهذا علل المؤلف قالوا فنفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. لماذا يعيد؟
لأنه لم تبرأ ذمته بذلك. فالأصل أن الإنسان بإجماع العلماء لا يصح صلاته قبل الوقت، وأما إن علم أنه قد صلى بعد الوقت فإن صلاته صحيحة بالإجماع. هذا في حالة ما إذا تبين خطأه، أما إذا لم يتبين له الحال فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ولهذا قال المؤلف
قال وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده.
يقول المؤلف وإلا يتبين له الحال ظهر أن صلاته صحيحة،
لماذا؟ لأنه عمل بغلبة ظن ولم يتبين له خطأ. والقاعدة أنه يعمل بالظن ما لم يتبين الخطأ، فإذا لم يتبين الخطأ فإن الأصل أن الصلاة صحيحة، لأننا كيف نأمره بالصلاة بغلبة الظن ثم نأمره بعد ذلك بالإعادة مع أن هذا الظن
لم يبطل. والأصل
أن الإنسان إذا عمل بالظن الغالب فيستمر إلى أن يوجد ما يبطله من يقين، ولم يوجد فالصلاة صحيحة وقد برئت ذمته، ولأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة. أما الأعمى فإن الحنابلة يقولون ويعيد الأعمى مطلقا، يعني ما معنى مطلقا؟ يعني أخطأ في الوقت أو أصاب. فلو أن أعمى صلى بناء على غلبة ظن ولم يعمل بغبر ثقة فإنه يعيد أبدا، فإنه إيش؟ يعيد أبدا. لماذا؟ لأنه لا يصح منه اجتهاد أصلا، فسواء أخطأ أم أصاب. فواجب على الأعمى هو إيش؟ فواجب على الأعمى التقليد، هذا المذهب. والراجح والقول الثاني أن الأعمى إذا لم يخبره ثقة أو لم يتمكن من الأخذ بالقول ثقة فإن له الاجتهاد، لأننا قلنا أن من كان عمل بغلبة الظن باجتهاد كأن يعمل له عمل مقدر أو بقراءة مقدرة يعلم بعد دخول الوقت، هذا متحقق مع من؟ مع الأعمى والبصير، مع الأعمى والبصير. وعلى هذا فيصح من الأعمى هذا الأمر، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. وأفادنا المؤلف بهذا الكلام على أن الصور أربع: أولا أن يصلي بغلبة الظن، ثم يتبين له أن الوقت قد أصاب فيه فهذا لا إعادة عليه بالإجماع. الثاني أن يتبين له أن الوقت لم يدخل فيكون اجتهاد خطأ صح، فهذا يجب عليه أن يعيد قولا واحدا. الثالث ألا يتبين له شيء فصلاته صحيحة لجواز العمل بغلبة الظن. الرابع أن يتبين أنه بعد الوقت،
فهذا أيضا صلاته
صحيحة.
طيب اقرأ.
ولو إن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حافظ، أو أدركت طاهرة من
ركعتين،
أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع.
طيب، هذه المسألة مبنية على مسألة إدراك الصلاة، هل تدرك بإدراك الركعة كاملة كما هو مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد اختارها أو رواها عنه بالفتح الحلواني وغيره، وهو أحد القولين للشافعي الجديد، وهو قول زفر ورواها عن أبي حنيفة، أم تدرك بإدراك جزء قدر التحريمة كما هو المذهب عند الحنابلة، أم تدرك بإدراك مقدار الصلاة أول الوقت، فإذا مضى زمن يمكن فيه فعل تلك العبادة ثم حصل المانع وجب عليه أن يعيد أن يقضي، وإلا فلا كما هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن بطة وغيره. كم قول هذا؟ ثلاث. صورة المسألة على الأقوال الثلاثة هذه على ما ذكر المؤلف: امرأة طاهرة فأذن المؤذن، أو أنها رأت الشمس قد غربت، فلما سقطت الشمس وكانوا ينتظرون أمرا فصرخت لتخبر أهلها فنزل عليها، فهذا صرخ صراخها قدر إيش؟ التحريمة. فعلى المذهب أنها غربت الشمس وهي طاهرة، فعلى هذا فإذا طهرت من حيضها وجب عليها أن تعيد الصلاة، أن تقضي الصلاة المغرب، وجب عليها أن تقضي الصلاة المغرب، لأن الحنابلة يرون أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقد قلنا في الروايات الأخرى في الماضي من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة وثوابه، وقلنا أن الحديث الصواب وقفه على أبي هريرة، وأن الحديث في سند ضعف، وأنه الحديث ضعيف مرفوع، وما سبب ضعفه؟ يلا يرويه محمد بن جابر عن أبان بن طالب عن كثير بن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة. قلنا أن ابن علية رواه عن كثير بن شنظير، قلنا عن عطاء عن جابر، وقلنا أن ابن علي رواه عن كثير من شنظير عن عطاء عن أبي هريرة من قوله، وأما المرفوع فهو من حديث جابر ولا يصح. القول المسألة على القول الثاني في المسألة أن هذه المرأة حينما غربت الشمس صرخت وأخبرت أهلها، ثم بدأت تنادي وذهبت، وبعد 7 دقائق نزل عليها الدم، فال7 دقائق يمكن معها أن تصلي 3 ركعات في صلاة المغرب، فإن أدركت زمنا
يمكن فعل العبادة كاملة فيها وجب عليه. فإن أدركت دقيقتين لا يمكن مع إنهاء صلاة المغرب إلا بركعتين أو ركعة، هل يجب عليها؟ قالوا لا يجب عليها كما هو الشاء. وأما على مذهب مالك، وهذا يعني القول الثالث مذهب مالك هو مذهب أيضا أو اختيار ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا، قالوا أن الصلاة حينئذ لا يجب حتى يضيق عليها الوقت بمقدار ركعة، وهذا بناء على أن الوقت الأصل فيه أنه واجب موسع، وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. فعلى هذا فمن دخل عليه وقت ثم طرأ عليه مانع كجنون كالمجنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع بمقدار ركعة كما هو مذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول الزفر ورواه عن أبي حنيفة، والله تبارك وتعالى أعلم. لماذا؟ قالوا لأنه من أدرك ركعة، وفي رواية من أدرك الركعة الصلاة، ولأن تأخره عن الصلاة أو تأخيره عن الصلاة مأذون فيه والقاعدة أنه ما ترتب على المأذون فلا ضمان. تفضل.
قال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها.
طيب، هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى. المسألة الأولى كان فيها قول ثلاثة وبعضهم يجعله أربعة لكنه لا عبرة به. أما الصورة الثانية وهي أن امرأة حائض وأن مجنون وأن رجلا مجنون أدركوا قبل غروب الشمس بقدر التحريم، فعامة أهل العلم بل حكى بعضهم إجماع كما حكاه بعض أصحاب الحنابلة أنه إجماع وليس في المسألة، قالوا أنه يجب على المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بدقائق وجب عليها أن تقضي الصلاة وما يسمع إليها، فلو طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، وهذا بناء على أن وقت العشاء الفجر يطول للفجر بالضرورة، وقد مرت معنا هذه المسألة ورجحنا إيش أنه يمتد، وقلت أكثر من مرة أنني كنت أفتي بأن منتصف الليل ينتهي وقت العشاء، ثم تبينته قبل سنوات والآن نفتي إلى الفجر لحديث عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام من في المسجد فخرج فقال: إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي. وقول عائشة حتى ذهب عامة الليل، وهذا يدل على أنه قد ذهب أكثر من المنتصف. طيب، هذا القول الأول بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه لا تجب إلا بمقدار ركعة كاملة بركوعها وسجودها. فلو أن حائض طهرت ولو لم تغسل طهرت فأدركت مقدار دقيقتين أو ثلاث قبل الأذان فإنها حينئذ تجب عليها، وإلا فلا. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله والليث بن سعد، وقول كان به الشافعي وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول قوي إلا أن الأولى والأحوط أن يقضي أو أن يصلي يصليها، والله أعلم. وعلى هذا فلو ذهبت المرأة لتغتسل فقد انتهى الوقت قطعا، أليس كذلك؟ مع ذلك تقضيها بعد الفجر. فلو أن حائضا طهرت قبل الفجر بدقيقتين، فعلى عامة قول عامة للعلم أن إذا اغتسلت وصلت الفجر خوفا من خروج وقته تصلي المغرب والعشاء. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب، ولكن الأحوط أن تصلي العشاء أو أن تصلي العصر والظهر إذا طهرت قبل الغروب. تبقى مسألة وهي هل تصلي الصلاة التي أدركت جزءا من وقتها فقط، أم وجب عليها أن تصلي من أدركت جزء من وقتها وما يجمع إليها؟ قولان عند أهل العلم، عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، يقولون أنها تصلي المغرب وما يجمع إليها كالعشاء، وتصلي العصر وما يجمع إليها وهي الظهر، وأما ما لا يجمع إليها كصلاة الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر. لو طهرت قبل زوال الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث على القولين فإنها تصلي الفجر فقط قبل الزوال. وهذا القول أعني أنها تصلي الصلاة وما يجمع إليها هو قول عامة أهل العلم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد روي عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ولا يصح عن واحد منهما فيما بلغنا، فقد روى الأحاديث ابن المنذر في الأوسط والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم، والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، إلا أن عامة أهل العلم على هذا القول، ولعل هذا القول قوي للقاعدة التي يقولون فيها، لأن وقت الصلاة وقت للأخرى التي يجمع إليها مع العذر، فإذا جاز أن يجمع الظهر والعصر في السفر لأن وقت العصر وهو وقت للظهر مع حال العذر فهذا عذر والله أعلم. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قال إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء، وهذا الحديث رواه ابن المنذر في الأوسط وعبد الله بن الإمام أحمد في مسائله وعبد الرزاق، ولا يصح، ولكن عليه العمل عند عامة أهل العلم وهو أولى، والله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.